بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو البركات المقدم تيمية رحمه الله تعالى: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي بإسناده خالد بن سارة وهو مجهول الحال. وجاء له شاهد من حديث أسماء بنت عميس عند أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مجهولتان: أم عيسى، امرأة يقال لها أم عيسى، والأخرى يقال لها أم عون. تروي إحداهما عن الأخرى، أم عيسى عن أم عون عن هذا عن أسماء بنت عميس. فلم يثبت الحديث على الأصح، لأن المجهول عن مجهول مجهول عن مجهول يشتد ضعفه، فالمجهول إذا روى عنه ثقة كان له وجه في الاستشهاد به، وأما أن يتفرد بالرواية عنه مجهول أو ضعيف فيكون متوغلا في الجهال. قال: عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد. رجاله ثقات ما فيه إلا عنعنة هشام بن بشير، وهشام بن بشير قليل التدليس، ولذلك كثير من العلماء قبلوا الحديث واحتجوا به. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية.
السند
لا عقر في الإسلام، نريد السند، نريد نرى السند. يقول الشوكاني: سكت عن أبو داود المنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. ما يتعلق بصنع الطعام لأهل الميت وإن لم يثبت الحديث فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فقد أتاهم ما يشغلهم وأصيبوا بالمصيبة، فينبغي لجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام وأن يعينوهم وأن يعينوهم. نعم. ولو لم يثبت الحديث فيه فهذا من عمل المعروف، كل معروف صدقة. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال الشوكاني: قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيئا لشغلهم بالمصيبة، أو أن يوجه إلى أهل الميت شيئا لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. فإذا في الحاشية قال النووي رحمه الله: في المجموع واتفقت نصوص الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأهل الميت، ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل ولو كان الميت في بلد آخر، يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاما، لأن حتى ولو كان في بلد آخر أهله سيحزنون وربما ما صنعوا الطعام. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا رحمهم الله: ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن، لأنه يعان على المعصية. قال صاحب الشامل وغيره: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحبة. دليل حديث جرير وهو صحابي يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. فعلى هذا فيتجنب ما اعتاده الناس من الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام. فهذا يقول جرير: كنا نعده من النياحة، وكرهه أهل العلم، كره أهل العلم هذا العمل وعده من البدع، ولا يدخل في ذلك إكرام الضيف إذا جاء من جهة بعيدة، ولكن يتعاون الجيران في إكرام الضيف إذا جاء من مكان بعيد لا بأس أن يأكل عندهم. ومن يجتمع الجيران وأهل القرية هذا عمل منهي عنه، والذي جاء من بعيد لا بأس بإكرامه. نريد الحديث الآخر، حديث أنس. نعم، التلبينة يجتمعون للتعزية، أما التلبينة فهم صنعوها لأهل الميت، يعني موافق لما نحن فيه الآن. الاجتماع جاء النساء ليعزينا، ثم عزمنا أن يجعلنا أن يصنعنا تلبينة لأهل الميت، فهذا عمل طيب من باب صنع الطعام. هذا يستدل به على المعنى الذي جاء في حديث عبد الله بن جعفر أنه يصنع لأهل الميت الطعام. الاجتماع من أجل التعزية أو من أجل الذكر أيضا ليس من السنة أن يجتمعوا في وقت معين للتعزية أو يجتمعون على الأكل أو على الذكر، ما يسمونه بالذكر الجماعي، أو على التخزين، مضغ شجرة القات عندنا في اليمن، فهذه أمور كلها منكرة، ولكن يذهب في أي وقت شاء بدون تحديد وقت للناس، يذهب للتعزية ولا يطيل المقام ينصرف. وأيضا ليس له وقت معين، يذهب صباحا أو مساء في أي وقت وجد فيه المناسبة ذهبا. لكن يتقربون إلى الله بهذا العمل. المعصية حتى وإن كانت معصية فالتقرب بها واتخاذها دينا يجعلها بدعة، مثل الحزبية والتعصب معصية في نفسه واتخاذه دينا يعتبر من البدعة. كلام النووي عندي في الحاشية، عندي نسخة من الأوطار بتحقيق حلاق في بعض الفوائد ينقلها. حديث ولا عقر في الإسلام أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وابن همام عن معمر عن ثابت عن أنس رجال إسناده كما قال رجال الصحيح، ولكن رواية معمر عن ثابت ضعيفة. معمر روايته عن ثابت ضعيفة، فضعفها جماعة من الحفاظ منهم يحيى بن معين الإمام الدارقطني وغيرهم، وتكلم عليها ابن رجب رحمه الله في الملحق من شرح العلل. رواية معمر عن ثابت ضعيفة. إذن فالحديث ضعيف، حديث لا عقر في الإسلام من طريق معمر عن ثابت، عن ثابت عن أنس. رواية معمر عن ثابت ضعيفة. نعم، الشيخ ذكره أيضا في أحاديث مع الظاهر صح. أحسن، رقم كم؟ وذكره الشيخ في أحاديث مع الظاهر. رقم 16. هل ذكر علة غير رواية معمر عن ثابت؟ هل وجد اختلاف في أسانيده؟ ذكر أن علي بن المديني ضعف رواية معمر عن ثابت. نعم، ضعفه جماعة، رواية معمر عن ثابت ضعفها جماعة من الحفاظ. وبعض الحفاظ يعدل عن كلمة وإسناده صحيح، يقول ورجال إسناده رجال الصحيح، ليتحرز من العلل، لكن الأفضل أن يتتبع العلل ويحكم على الحديث بما يستحق. يقول ورجال ثقات ورجال إسناده رجال الصحيح، هذا فيه تحرز عن العلل، والذي ينبغي هو تتبع طرق الحديث حتى يتأكد الباحث من سلامة الحديث من العلة. ومما ينبه عليه أيضا في هذا المقام أنه ماذا تكرر في تحقيق مسند أحمد مثل هذا، رواية معمر عن قتادة ورواية معمر عن ثابت، يقولون على شرط مسلم أو على شرط أو رجال ورجال الصحيح ويصححون الحديث. والإمام البخاري ومسلم لم يعتمدوا معمرا في روايته عن ثابت وعن قتادة، وإنما من طرق أخرى. معمر نعم من رجال الشيخين، وثابت من رجال الشيخين، وقتادة من رجال الشيخين، ولكنهم لم يخرجوا هذه الطريق، تحرزوا عنها. يقولون الأخ أسامة ابن أحمد منصور الشعيبي يريدونه عند المكتبة بعض الناس. نعم، ذكرتنا بهذا وهو أمر مهم. بعض الناس صار يحضر هذه الاجتماعات ويلقي كلمة وموعظة، وتكرر من ربما تكرر منه هذا العمل، هذا أيضا ليس من السنة، وهذا إعانة لهم على هذه المجالس، ويتكرر منهم الاجتماع ويقولون قد حضر عندنا العالم الفلاني أو الخطيب الفلاني أو الداعي الفلاني وتكلم عندنا، تشجيع لهم على هذا الاجتماع على هذه الاجتماعات، بل صاروا هم يستدعون من يعظهم، فهذا أمر مخالف للسنة. وما إذا حصل نادرا عارضا فهذا يدخل في العمومات، يدخل في العمومات باب التعليم والإرشادات وما أشبه ذلك، لكن طالما قد اعتاده الناس الآن بدأوا يعتادون على هذا فينبغي الترك. أما الآن فلا نقول إذا كان عارضا، الآن نقول ينبغي الترك حتى تترك، قد صارت الآن شبه عادة الآن عند بعض الناس، يقولون أو يتصلون على فلان يأتي يلقي لهم الموعد، فالآن هذا يترك. إذا حضر ينهاهم عن ذلك، قد اجتمع معهم على هذا ينهاهم في وقت آخر، إلا إذا كانوا سينفضوا من أجل نهيه وهو يعلم أنهم سيتركون فيذهب ويجعلهم ينكفوا ويخرجون. قول لا عقل في الإسلام، الحديث تقدم أنه ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله في الكلام عليه: فيه دليل على عدم جواز العقل في الإسلام كما كان في الجاهلية. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. قال: ومنهم من كان يذهب في ذلك لأنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنده حشر راجلا انتهى. وهذا إنما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط، لا على ما نقل أبو داود عن عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. هذا مبنيا على تصحيح الحديث ولم يثبت. فإذا عندي في الحاشية: قال ابن تيمية رحمه الله: في اقتضاء الصراط المستقيم، وأما الذبح نالك أي على القبور فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية والمالية أو المركبة منهما. وقال النووي في المجموع: أما الذبح والعقل عند القبر فمذموم لحديث أنس، ويلتحق به أيضا أن ما اعتاده بعض الناس من توزيع الصدقات عند القبر، هذا الأمر يترك، والصدقة للميت مشروعة في أي مكان. أما اتخاذ هذا عادات يجتمع الناس عند القبر ويوزعون لهم الأموال أو الخبز أو غيرها أو غيرها أو الزبيب أو التمر أو غيرها، هذا كله يترك لأنه لا دليل عليه، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يدفنون ثم يستغفرون له ويسألون له التثبيت ثم ينصرفون. ومن أحب أن يتصدق فليتصدق في وقت آخر في غير وقت الدفن. نعم، يوم الثالث كذلك التحديد الثالث أو العاشر ما عليه دليل. هذا توزيع الصدقات في المسجد بعد الدفن، يعني من أجل حصول جنازة أو في غير أوقات الجنازة؟ نعم من أجل حصول الجنازة كذلك، يعني يترك التحديد بوقت أو التحديد بمكان معين يترك.